أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السيد العلامة: وهنا تذكيرا بما تقدم ونموذجا لما يأتي نقول. هنا السيد العلامة ذكر الأجوبة للإشكالات التي والتبريرات التي طرحها الملحدون، وهنا نستعرضها هم أيضا بشكل سريع لأننا تعرضنا لها بشكل يعني عام. قال النقطة الأولى: إن هناك من يقول إن طريق البحث فيما وراء الطبيعة غير معبد بحكم كثرة الخطأ والخلط، إذن لا ينبغي سلوك هذا الطريق خلافا للبحث في العلوم المادية الذي هو توأم الحس والتجربة. يقول: لو راجعنا أصحاب هذه المقولة أنفسهم قليلا لفهموا أن ما قالوه غير مدروس، إذ نفس مقولتهم هذه المتقدمة هي حديث عن نظرية غير مادية، إذ إن هذه المقالة التي طرحوها بأن الطبيعة يعني البحث في الطبيعة بحث لا مأمون، والبحث في غير الطبيعة بحث غير مأمون، هذه المقولة اللي قرروها هي قضية لم تختبر، ما قدر يعني ما حد اختبر هذه المقولة من خلال يعني وضعها بالمختبر وفحصها كباقي الأمور اللي تفحص عن طريق المختبرات، فإن هي نظرية غير تجريبية. قال: إذ إن نفس مقولتهم المتقدمة حديث عن نظرية غير مادية، فهم لم يستخرجوا أبدا هذه المقولة وأشباهها من مختبرات الفيزياء والكيمياء ونظائرها. إن الموجه الذي هداهم إلى الوثاق والإطمئنان بدراساتهم الحسية المفروض هو نفسه هم أيضا يخليهم يوافقون على أي مجال آخر يطرح بنفس الموازين. يعني بالنتيجة نحن، يقول السيد العلامة هنا، نحن نأتي إلى الحس والتجربة إنما ترفع عنا بعض المعلومات الحسية، وعلى ضوء هذه المعلومات الحسية نقرر رفضا أو إيجابا. فإذا الحكم، من قدر ناخذ الحكم عن طريق الحس؟ نحن لا نحكم على حس بحس، وإنما نحكم على الحس، على المعلومات الحسية وفق الحكم العقلي القائم على أساس الضرورة والحكم والحتم. فإذا كانت هذه الضرورة والحكم والحتم اللي نطبقها على الأمور الحسية، ممكن نطبقها على أمور أخرى، على استنتاجات من الأمور الحسية واستنتاجات من أمور غير حسية، فبالنتيجة راح يكون ميزانها واحد. يعني المنهج اللي احنا نثبت به الاشياء وننفي به الاشياء هو اوسع منيا في الحقيقه، اوسع من الامور الحسيه، ليس امرا حسيا نستطيع ان نحكم على الامور الحسيه من خلال مثلا من خلال التجربه، والتجربه قائمه على اساس قواعد، ومن جملتها قانون العليه وغيرها، على اساس تلك القواعد يحكم الانسان. فاذا الحكم الذي ينبع من الانسان ويثبته عن طريق التجربه ليس حسيا، ليس أمرا حسيا، وإنما هو يأتي للمعلومات الحسية وعلى أساسها وعلى ضوءها يحكم. قال: إنما يصنعه الحس والتجربة هو أنه يشير إلى حوادث وظواهر أو يخلقها ثم يضعها أمام الحكم والقضاء، لكن الحكم والقضاء لشأن آخر، إنما هو حكم فعل النفس، حكم العقل له منهجه الخاص. قال آخر: والإنسان لم يقبل حكم وقضاء هذا القاضي في مورد الحس والتجربة بحس وتجربة، لا، بل يقبله على أساس الضرورة والحتم، وقضاءه وحكمه على حد سواء وضروري في كل موضع. لمن يحكم في مجال موارد المعطيات الحس نفس حكمه في موارد أخرى، هم قائم على أساس أنه حكم العقل، غاية ما في الأمر تختلف المعطيات. فإذا إحنا ما نحكم عن طريق الحس، فلهذا نقول بأننا لابد أن نسير وفق التجارب. لماذا؟ لأن التجارب حكمنا حسي، لا، بل إن الحكم قام على أساس الضرورة. فإذا كان إذا قبلنا الضرورة، يعني هسه الضرورة التجريبية، يعني هسه أكو نقاشات في هذه المسألة، ما نريد نقول بأنه الضرورة الحكم في التجريبيات حكم على مستوى الأوليات، بل هم قائم على أساس يعني فكرة المناطق الأرسطيين، حيث يرجعون التجربة إلى وجود قياس خفي. عموما هسه الكلام هذا النقاش هنا ما مريد يعني ندخل فيه تفاصيله، لكن النتيجة أن العقل يحكم على وفق المعطيات الحسية، وفي ضوء هذه المعطيات الحسية هو نفسه العقل الذي يحكم وفق المعطيات الأخرى اللي أوسع من عدها. الملاك واحد، قال وحكمه سواء وضروري في كل موضع، سواء معطيات حسية أو غيرها. فإذا كان هناك يخطأ فهنا ولا نثق به، وهنا أيضا المفروض هم لا نثق به. لماذا نأخذ الأحكام اللي يصدرها الإنسان في مجال التجارب والاختبارات ونترك الأمور الأخرى؟ قال بغض النظر عما تقدم، إذا كان طريق هذا البحث طريقا خاطئا، فالإنسان بغريزته الفطرية لم يخطو فيه خطوة واحدة. فلماذا يخطو الإنسان في هذه الأشياء؟ لماذا بغريزته يتحرك؟ وكيف يتصور أنه يتجه موجود خارجي في حركته صوب هدف، في حين ليس هناك اتجاه ولا هدف في الخارج؟ يقول نفس وجود الفطرة عند الإنسان، ما دام وجدت الفطرة، غريزة الفطرة، وأدت إلى أنه يتحرك الإنسان نحو هذا الاتجاه، ما معقولة أن هذا الاتجاه لا يوجد، ما يوجد أساسا، وهذا الاتجاه مبني على خطأ. شلون الإنسان عندما الإنسان ما دام وجدت فيه غريزة الأكل وشهوة يعني شهوة البطن بشكل عام، فإذا لازم أكو فد شيء يملئها. فوجود هذه الشيء بلا وجود شيء يملئها لا معنى له. وجود الغريزة الجنسية دل على أنه يوجد ما يملأ هذه الغريزة الجنسية. فكذلك وجود هذه الغريزة الفطرية اللي تدفع الإنسان في هذا الاتجاه، لابد أن يكون هناك اتجاه، وإلا ما يمكن أن يتحرك الإنسان بنحو هدف من دون أن يكون هناك هدف. لابد أن يكون هناك هدف. هسه هذا الهدف صحيح خاطئ، هذا شيء آخر، لكن لابد أن يكون هناك اتجاه يسير حوله. النقطة الثانية، هناك من يقول أن معلوماتنا ذات قيمة عملية فقط، لأننا نتوفر على الآثار الحسية فقط عن طريق حواسنا، وليس هناك دليل على تطابقها مع الخارج. إذن معلوماتنا ما تطابق الخارج، هذا قول المثاليين. قال لو استنار هؤلاء قليلين فسوف يرون عدة أمور تدلل على أنه خطأ مقولتهم. أولا أنهم شكاكون بالنسبة إلى الخارج ومحسوساتهم، ومن ثم لا قيمة لما يقولون. يقولون أنه الخارج الآثار الحسية، زين الآثار الحسية والموجودة اللي تأتينا منين؟ من الخارج. يقول فدليل على عدم تطابقها مع الخارج. إذن هم يؤمنون بالخارج ويؤمنون بالحس، ومع ذلك هم شكاكون في الحقيقة، فكيف يمكن أن ينسجم هذا كلامه؟ ثم قرروا لكثير من المعلومات قيمة واقعية نظير علمهم بأنفسهم ومعلوماتهم الحسية، ويحصل أثر المعلومات الحسية هم أيضا في النفس. وعندئذ فما هو المانع أن يكون الحديث عما وراء ذلك؟ إذا سلمنا بوجود هذه المعلومات، فإذا نستطيع أن نسلم بمعلومات أوسع من ذلك إلى أن نصل إلى إثبات المعلومات اللي هي ما وراء الطبيعة على غرار هذه المعلومات. هذا طبعا النقاشات بشكل عام يعني أساسياتها مأخذين. قال قرروا لهذا البحث نفسه قيمة علمية، حيث أنهم قرروا بأن الإنسان لا يستطيع أن يدرك مثل هذه المعلومات، يعني ينفي وجود ما وراء عالم الحس والآثار الحسية. فبالنتيجة هذه معلومة من المعلومات، وبالنتيجة أثبتوا لمثل هذا البحث أم أيضا قيمة علمية، وإن كان عملية هذا عملية شيء آخر. زين، النقطة الثالثة، إن الذين يقولون أن قانون العلية والمعلولية من صنع تداعي المعاني، هيوم، شكاكون من حيث الأساس. برنتراند راسل يقول في حول هيوم، يقول أن هيوم أقام التجريبية، هو في الحقيقة الذي أخذ التجريبية أوصلها إلى نهاياتها المنطقية. يعني إحنا لما نقول بأن المعارف لابد أن تكون مأخوذة من التجربة، تعتمد على التجربة، يعني معناته معنى هذا الكلام أننا نرفض القضايا العقلية القبلية. يقول الذي أخذها وأوصلها إلى نهاياتها المنطقية، هذا الرأي هو هيوم، حيث أنه أخذها علما إلى الشك، ولهذا هو أبرز الشكاكين، لأنه لا يؤمن بالقيمة الموضوعية للتجارب اللي نحصل عليها عن طريق يعني الحس وغيره، لأنه لا يمكن إثباتها إلا عن طريق العلية، والعلية أمر نفسي. فإذا تداعي المعاني يعني يؤدي إلى أن يكون هم في الحقيقة شكاك من حيث الأساس. وقد أجبنا عن هذا المنهج في المقالة الثالثة والتاسعة، ووضحنا تزلزل هذا البحث، تزلزله. النقطة الرابعة، هناك من يقول أن معلوماتنا المسلمة فروض تفرض حسب الحاجة، وفرضية الله أضحت اليوم خارج دائرة الحاجة، لأن الحاجة هي الصناعة والتطور وغيره، فإذا مسألة الله لا معنى لها. وطبعا هذا الكلام يعني باطل، وذكرنا مرارا بأن اليوم أصلا دراسات أقيمت على أهمية الدين ودوره في المجال العام، ويعني لا يمكن أن يكون كما ادعى هؤلاء. قال وقد أثبتنا في المقالات السابقة أن أصحاب هذه المقالة أيضا شكاكون في الحقيقة. يكفي لكون هذه المقولة هزيلة وفارغة أنها ترد نفسها، إذ إن قولهم أن معلوماتنا المسلمة مجرد فروض تخلقها الحاجة، يعني وفرضية الله أضحت اليوم خارج الحاجة، دائرة الحاجة، إذن كل الفروض دائرة حول من؟ حول الحاجة. هذه المعلومة، هذا المقولة التي يقولونها، قال يستهدف إثبات ليس لدينا أي معلوم ثابت، في حين لو صح ذلك فإن هذا الكلام بذاته معلوم ثابت، وبذاته يثبت كذب نفسه، وذلك إذ إنه يقرر معلومة ثابتة دائما تقول بأن كل فروضنا اللي نطرحها إنما هي بحسب الحاجة، فهذه قضية كلية، تقول كل معلوماتنا إنما هي فروض تخلقها الحاجة، وهذه موجودة الآن فروضنا تخلقها الحاجة، وفي المستقبل فروضنا تخلقها الحاجة، وإلى ما لا نهاية فروضنا تخلقها الحاجة، وإن هذه معلومة ثابتة. وهو يقول أنه ليس لدينا أي معلوم ثابت، فإذن هذا إبطال لنفسه، إبطال لهذه المقولة لنفسها. قال والأغرب من ذلك أن بعض هؤلاء التفت إلى الملاحظة المتقدمة وبغية رفع الإشكال، قالوا كل القضايا والمعلومات غير الدائمية وغير كلية وغير كلية، كلها في حال تغير، إلا معلومة واحدة، يا معلومة أن لا يكون لدينا غير الدائم وغير الكلي. فإذا هذه المعلومة أن نقول لا يوجد لدينا في من المعلومات غير الدائم، كل الموجود عندنا إنما هو غير دائم وغير كلي، هاي المعلومة الكلية مقبولة اللي تقرر بأنه كل معلوماتنا كل شوف كل معلوماتنا غير دائمة، هذه معلومة كلية، يقول هذه مستثنات. قال وبهذا القول المشتمل على الاستثناء، يقول مضحك، أثبتوا قضية ثانية كلية وثابتة، هذه القضية الاستثنائية بكاملها، هذه القضية الاستثنائية بكاملها تقول كل معلوماتنا تتغير إلا معلومة ما تتغير، وهي أنه لا يوجد لدينا أي معلومة ثابتة، وإنما كل معلوماتنا متغيرة. إذن بالنتيجة بالحالتين هم أثبتوا معلومة كلية ومطلقة. أما قولهم أن فكرة الألوهية وما وراء الطبيعة معلول حرماني وانحطاط البشر اقتصاديا، هذه الفكرة الماركسية، فقد تقدم الجواب عليه في مطلع الحديث، وقلنا أن البحث عن الله فطري لدى البشر، وأن النسبة عكسية بين معرفة الله وعبادة المادة، كل ما الإنسان غاص في عالم المادة وعبادة المادة ابتعد عن الله وغطى على فطرته، وكل ما ذهب واتجه يعني ابتعد عن المادة، فإن الفطرة الإنسان تدفعه ونحو المعرفة الإلهية. ومعرفة الله في الحقيقة ليست معلولة للحرمان المادي، بل الإعراض عن معرفة الله معلول للاهتمام بعبادة المادة، لأن الارتهان لحكم أي غريزة يضعف أحكام الغرائز الأخرى، وهذا أيضا واضح. والشاهد على هذا الادعاء هو كلما اقترنت المحرومية المادية بنشاط بعض الغرائز، نظير ألوان الشهوات المنحطة، تتعثر معرفة الله. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الأفراد الذين يتوفرون على فراغ نسبي يعيشون حياة معتدلة، يعكفون على هذا البحث بشكل أفضل، اللي يصير عندهم فراغ ويصير عندهم يعني يخرجون من هذا الجو الغوغائي والمعرفي الذي يؤثر، هذا يخليهم يرجعون ويبحثون بشكل واضح عن الله سبحانه وتعالى. ومن حيث الأساس فالفعاليات الفكرية لا تتلائم مع الاهتمامات المادية، يعني الفعاليات الفكرية لا تتلائم دائما. هذا بشكل عام، هو الإنسان بشكل عام مثلا إنسان يدخل في تجارة أو غيره أو كذا، أصلاً الجو الدراسي يبتعد عنه، فكيف إذا اهتم بأمور أخرى؟ فإن المعارف والبحث الديني والاهتمامات في هذا المجال يقل. أما قولهم إن فكرة الله والدين أوجدها مستغلو البشرية، فالإجابة عليها عين ما تقدم، أن الدين لم يوجده المستغلون، وإنما وجد بعوامل أساسية ملازمة للإنسان، وهي التي نعبر عنها بالفطرة. فإذا هذا ليس كما يقول. وبغض النظر عن ذلك، فإن سوء استغلال فكرة من الأفكار ليس دليلا على بطلانه وفساده. قبل هذه النقطة، سيد الشهيد في كتابه المرسل والرسول والرسالة يقول في مقدمة كلامها، يقول أن الدين لم يظهر نتيجة صراع طبقي، لأن البشرية وجد فيها الدين قبل لا تكون على شكل طبقات. قبل لا تكون طبقات هناك يوجد دين، الدين ملازم للبشرية. وهذا الأمر ما ذكره يعني فقط السيد الشهيد، وإنما ذكره بالأمس أعتقد ذكرنا من بعض العلماء، علماء الآثار قالوا بأن الإنسان كان في بدايته موحدا، ثم بعد ذلك نشأت الآلهة المتعددة، صارت انحرافات وحصلت الآلهة المتعددة. ثم النقطة الثانية اللي ذكرها، أنه سوء استغلال أي فكرة من الأفكار مو دليل على بطلانها، مو دليل على بطلانها، بل بالعكس، أن سوء استغلال الفكرة دليل على أن هذه الفكرة هي فكرة مؤثرة وحقيقية ولها تأثير، لها تأثير شديد على البشر. ولهذا شدة تأثير الفكرة على البشر هو اللي يخليهم يستخدموها بشكل سيء. يعني أنا من أجي أدرس الشخص وأشوف أنه من شنو نقاط القوة عنده وشنو نقاط الضعف عنده، فمن أشوف الإنسان يتأثر بالعامل الديني فأجي أستغل العامل الديني لمآرب أنا قاصدها. فإذا العامل الديني هو عامل متأصل بالبشر، ويأتي المستغلون يستغلون هذا العامل الأصيل في مآربهم، تحقيق مآربهم وتوجيه الناس بما ينسجم مع مصالحهم. فإذن استغلال، سوء استغلال فكرة من الأفكار ليس دليلا على بطلانه وفساده. قال: كلنا يعرف أن الإنسان منذ اليوم الأول لدخوله ميدان المجتمع أراد ويريد بفطرته مجتمعا صالحا، لكن ما حقق هذا المجتمع الصالح. هل معناته أن هذا المجتمع الصالح يعني معناته مجتمع هذه الفكرة فكرة سيئة وغير صحيحة؟ قال: ومثاليا طاهرا على الدوام، ومع ذلك لم يستطع رغم مضي مئات الآلاف من السنين وفق تقديرات الجيولوجيين إقامة مثل هذا المجتمع الصالح حتى اليوم جراء استغلال المستغلين. فهل يمكن القول أن هذا الهدف غير مقدس
وهل يمكن القول أن مستغلي عالم البشرية هم الذين أوجدوا هذا الهدف المقدس؟ لو استغلوا من اسم وعنوان هذا الاسم المقدس من أجل ماذا؟ يعني من هذا الهدف المقدس من أجل أن يصلوا إلى مآربهم، فكلهم يرفعون الإصلاح ويتحركون تحت هذا الشعار، وإلى أن يوصلون إلى أن يحققون مصالحهم الخاصة برفع الإصلاح اللي هو معنى شعار مقدس وعام. فهذا ما يعني أنهم هم اللي أوجدوا هذا الشعار، بل بالعكس عرفوا أن هذا الهدف هدف حقيقي، والناس يعني متأصل في نفوس الناس فاستغلوه ومن أجل الوصول إلى مآرب. قال إن كل منهج وهدف طرح في أوساط بني الإنسان وجذب اهتمام الناس يظهر له سراق ومحتالون يقفون على بداية الطريق ويحاولون بكل حيلة استغلال هذا الهدف والاستفادة منه، سواء أكان هدفا سليما وحقا أم فاسدا وباطلا. وهذا التاريخ يمكن واحد يشوف به أشكال. قال النقطة الخامسة: أما من يقول لا نعثر على أثر لله في أي بقعة من بقع العالم، يتخيل أن الله موجود عبارة عن كوكب أو نجم أو فد موجود من موجودات الأرض ويجي يبحث عنه وفي أي زاوية منه في اختباراتنا العلمية، فهو لم يستوعب مفهوم كلمة الله ولم يقف على مقصود مثبتي هذه الحقيقة. عندما أقول أن الله موجود، هو في ذهنه هذا الذهن الطفولي اللي ناشئ من مرحلة الطفولة، فيتصور الله يعني عبارة عن موجود، عن جسم، عن شيء من هذه الأشياء. لو صغير نجده بالتحليل، لو كبير نكتشفه عبر المنظار أو إرسال طائرات أو صواريخ وأقمار فضائية إلى السماء. يعني هذا هو اللي تصور اللي موجود في أذهانه. قال فهو لم يستوعب مفهوم كلمة الله ولم يقف على مقصود مثبتي هذه الحقيقة، إن أولئك الذين يعتقدون بوجود الله لا يضعون علة في عرض العلل المادية، فيقولون عندنا الآن هسه أي ظاهرة معينة، مثلا ظاهرة المطر، فنقول أن المطر منه علل المادية الشيء الفلان والشيء الفلان والشيء الفلان، ثم بعدين نضع علة إلى جانبها وهي الله، حتى نقول بأنه شوفوا ظاهرة المطر نشأت بسبب من جملة أسبابها تدخل الله. هذا التخيل فعل الله، هذا هو التخيل اللي موجود في أذهان الناس، يعني في أذهان هؤلاء يصورون أن الله سبحانه وتعالى يأتي في المكان في مكان يشارك في أعمال الطبيعة. فإذا بحثنا ووجدنا أسباب طبيعية، كل الأسباب هي أسباب طبيعية، فخلص إذن الله ما موجود. هذا موجود في أذهان كثير من من العلماء أيضا. مثلا هناك خلل نيوتن في الجاذبية، رأى أن مسارات الكواكب يصير فيها انحراف، فقال من اللي يصح هذا الانحراف؟ هنا وجد أن اللي صح هذا الانحراف هو الله. إذن الله يملأ مثل هذه الثغرة، هذه الثغرة الله يملأها، فيقولون إله الثغرات، إله الثغرات، يعني في المكان اللي من قدر نفسره فنقول الله هو اللي سواه. أما إذا أجينا اكتشفنا وعرفنا أسباب طبيعية هي اللي أدت، وقوانين طبيعية هي التي أدت إلى حصول مثل هذه الظاهرة، بعد خلاص الله راح وجود الله، مفهوم الله جاي ينسحب كل ما يتقدم العلم، هذا اللي موجود عندهم. في حين احنا لا نقول بان كل ظاهره من ظواهر الوجود عرفنا اسبابها الماديه ولم نعرف اسبابها الماديه، كل ظاهره من ظواهر الوجود انما هي مستمده وموجوده ومخلوقه لله سبحانه وتعالى عبر وسائط بنتيجه فيض هذا العالم الوجود المادي كله قائم بماذا؟ بفيض الله سبحانه وتعالى وبفعله، وهو اثر من اثاره وفعل من افعاله. الان يعني التشبيه اللي يطرح السيد العلامة هو تشبيه لطيف، اللي هو التشبيه أنه الآن عندما تنظر إلى دفتر مكتوب، وهذا الدفتر عبارة عن حروف مصفوفة، هذه الحروف المصفوفة لو بحثت عن هذه الحروف بحثت عنها لن تجد القلم ولن تجد اليد، أنت ما تشوف الإيد من جملة الحروف الموجودة، إنما تجد هذه الحروف فقط مصفوفة وكتابة وفيها معاني لكن تكتشف أن هذه الحروف اللي ما كتبت إلا من قبل قلم، والقلم بيد شخص، والشخص عالم في هذا الموضوع. إذن كل هذه الأشياء اكتشفتها، لكنه ما تكتشفها، ما تلقاها ضمن الحروف المكتوبة، يعني في داخل الكتابة، ما تلقاها في داخل الكتابة. هكذا أن عالم الطبيعة إنما هو أثر من أثار الله، الله ليس جزء من عالم الطبيعة حتى نجي نتصور أنه يكون موجود. فهذا خلل في تصورهم لوجود الله، إن أولئك الذين يعتقدون بوجود الله لا يضعون علة، لا يضعون علة في عرض العلل، لا يضعونه يعني علة في عرض العلل المادية فيكون واحد من أسباب، فيتركون زمام البحث بعض الحوادث بيد العلل المادية ويضعون زمام البعض الآخر بيد الله، بل في الحقيقة إنما يثبتون علة فوق جميع العلل والحوادث تكون نسبتها إلى الجميع نسبة واحدة. إذا إن كل عالم الوجود، كل هذا الدفتر إنما مكتوب بالقلم، زين؟ قال مثل الله، مثل الله والعلل والمعلولات المادية مثل اليد والقلم والكتاب وكتابة القلم. فهل يمكن القول إننا حينما نلاحظ بعيوننا ما يخطه القلم لا نعثر إلا على ما يتركه رأس القلم من آثار، ومن ثم ليست هنا يد في البين؟ لا شك أن هذا غير صحيح، لأن القلم هو ما يترشح من رأسه، من رأسه يتم بفعل اليد، وليست هناك كلمات هي من فعل القلم وكلمات من فعل اليد. أكو كلمات من فعل القلم وأكو كلمات من فعل اليد؟ لا، وإنما كل ما يصدر من القلم إنما هو من اليد. من المؤسف حقا أن يصل الأمر بمدعي العلم بعد مرور قرون متراكمة على مسيرة العلم والمعرفة إلى العجز عن الإفادة من غريزته، أي غريزة هذا المدعي الفطرية على مستوى إفادة الإنسان البدوي منها. يعني الإنسان البدوي جاي يستفيد من غريزته الفطرية ويثبت بها أشياء، لكنه هؤلاء المدعون للعلم يعني وصلوا إلى درجة انكروا الأمر البديهي وهذا وغريزتهم الواضحة. قال فالإنسان الساذج رغم عجزه عن بيان فكره بشكل تفصيلي، لكنه يثبت بفطرته علة العالم اللي هو الله للعالم، يعني مجموع العلل والمعلولات، هذا العالم اللي هو عبارة مجموع العلل والمعلولات. قال ولا يضع بعض الحوادث بيد المادة وبعضها الآخر بيد الله، لكن مدعي العلم يقول إننا لم نعثر على الله في اختباراتنا دون أن يفهم أن الله إذا كان موجودين وهو موجود، فالمختبر ومن ومنفذ الاختبار وما يقع تحت الاختبار والاختبار ذاته أيضا بكل شروطه، إنما كل هذه المجموعة أثر من آثاره. يعني كل الكتاب، كل حروف الكتاب المصفوفة إنما هي أثر من آثار الكاتب والقلم، وليست يعني ولا لا نتصور أننا نجد القلم من خلال الكتابة، ونجد القلم موجود ومحشور بين من، بين الحروف، لا ما نقدر نرى بهذه الطريقة. قال ثم يعود مدعي العلم ويقول حيث إن حياتنا وتحقيقاتنا العلمية تستمر بدون هذه الفرضية فلا حاجة بنا إلى البحث عنها، ما نحتاج إلى البحث حول الله، سوى أن الاهتمام بمثل هذه البحوث يلحقنا بالإنسان الابتدائي، لأنهم صوروا أن الإنسان الابتدائي هو الإنسان اللي يكون مؤمن بوجود إله وقوة عليا، ويحرمنا من مما تقدمه الدراسات المادية المتطورة يوميا من إنجازات حياتية ثمينة وطيبة. وهذا أحد الأمور التي خدع الكثير من ذاك، يعني أبناء ذاك الجيل وحتى الآن في وقتنا أنفسهم بها. لم يتصور صاحب هذه المقولة أننا إذا استجبنا بهذه الطريقة لمطالب البطن وما تحته دون قيد أو شرط، فما هي الاستجابة التي سننجزها لمطلب الغريزة الفطرية؟ يعني كل شيء إلى متطلبات،
فإحنا إذا أشبعنا هذا الجانب ما راح نؤدي إشباع ذاك الجانب. كل جانب من جوانب الإنسان يحتاج إلى إشباع مستقل عن الجانب الآخر. خل نشبع نفسنا من خلال الاكتشاف هذا وغيره، لكن تبقى الغريزة الفطرية لا يمكن إشباعها. هذا مجال مستقل، ما يمكن خلط مجال بمجال آخر. على أن صاحب هذه المقولة لم يأخذ بحسابه أيضا مفهوم قمع الغريزة الفطرية، لأنه أنت من راح تقمعها راح يعني معناته تموت جانب من جوانبك، وإلا كان عليه أن يعرف أن التمييز بين الكمال الوجودي لأي ظاهرتين ومخلوقين يكمن في الفعاليات التي تنسجم وبنيته الخاصة. كون الإنسان يكون منسجم، مو أكو جوانب عنده ميتة وأكو جوانب يعني مستفحلة ومهتم بها إلى أقصى حد، فراح يصير كالشخص اللي بعض جوانب جسمه كبير وبعض جوانب جسمه مضمحل وصغير، هذا راح يصير غير منسجم. الانسجام الكامل أنه كل جوانبه ينطيها درجة مما يناسبها ويكفيها. قال وبنيته الخاصة وغرائزه الوجودية، وبمجرد فقد هذا الانسجام سوف يهبط عن قيمته الواقعية ولن يبقى له سوى اسم الكمال، فراح يفقد كماله الوجودي. لو كان لدى الإنسان غريزة فطرية واحدة كغريزة الأكل والمقاربة الجنسية لحصل على كماله كلما ازداد في الاستجابة لها. لكن للإنسان يعني غرائز متنوعة أخرى في تركيب بنيته، ومن ثم ليس مسوغا الإفراط في جانب من جوانب الغريزة وإهمال جوانب أخرى، وهو مدعون إلى حفظ التوازن والاعتدال، فللمادة حدها ولما وراء المادة حده. ولهذا اللي وصلت إلى البشرية بعد فقدان الجوانب الروحية، ما الذي وصلت إليه؟ وصلت إلى العدمية وهذه الفلسفات الانتحار واللا معنى اللي هي يعني الآن زاخرة في ومطروحة في عصورنا المتأخرة. النقطة السادسة، قال أما أولئك الذين يقولون إن البحث عن الله لا يصل إلى نتيجة، لأننا إذا أثبتنا إلها للعالم، هذا العالم يعني المخلوق، أثبتنا إلى إله اللي هو الله وفق قانون العلية والمعلولية، يلزم علينا إثبات علة علما لله هم أيضا، لأنه قانون العلية قانون مطلق وعقلي وما يمكن تخلفه. فنحن نقول أن القانون العقلي اللي هو قانون العلية ما قال بأن كل موجود يحتاج إلى علة، وإنما كل حادث يحتاج إلى علة أو كل ممكن يحتاج إلى علة. قال إن مضمون قانون العلية لا يقرر أن كل موجود يتطلب علة، بل يقرر أن لكل حادثة علة، أي إن لكل شيء لم يكن ثم كان علة ضرورية. وقد أوضحنا هذا الموضوع في المقالة التاسعة بشكل تفصيلي. النقطة السابعة تتعلق بمبحث الشرور، يأتي الكلام حولها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.